بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في لقائنا هذا، وهو اللقاء 12 في سلسلة دروس الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسمها الثاني، الذي نتناول فيه لمحات من التاريخ السياسي لدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، قال الشيخ مقبل ذكير في كتابه العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية عند كلامه عن أحداث سنة 1276، وفي هذه السنة أغار عبد الله بن فيصل على العجمان وآل شامر وبن حسين وآل عذبة من المرة، وأخذهم وملأ يده من أموالهم وقتل منهم خلقا كثيرا، وقد كانوا يعيثون في أطراف الأحساء فسادا. وعن أحداث سنة 1276 قال: وفي هذه السنة أظهرت بادية العجمان العصيان للمسلمين، أظهرت بادية العجمان العصيان للمسلمين. فلما كان في هذه السنة نقض العهد، يعني الشيخ راكان بن فلاح بن مانع بن حثلين أمير قبيلة العجمان، وأغار على إبل الإمام فيصل وأخذ منها طرفا، ثم ارتحل بعدها من ديرة بن خالد هو ومن معه من العجمان إلى جهة الشمال، ونزلوا على الصبيحية، والصبيحية ماء في الكويت، وأكثر من الغارات على عربان نجد. وفي آخر شعبان سار الأمير عبد الله بن فيصل من الرياض بأمر والده الإمام لقتال العجمان، وكان معه غزوة للرياض والخرج والجنوب، واستنفر من حوله من البوادي من السبيع وأسهول وقحطان، وكان قد جعل من ماء الدجاني في سدير موعدا يلتقي فيه بغزو أهل الوشم وسدير والمحمل. فلما وصل الدجاني وجدهم قد سبقوه، ومن الدجاني سار واستنفر مطير، فجاءه منهم جمع غفير، وسار الجميع إلى الوفرة، والوفرة ماء في الكويت، وكان ينزل على الوفرة جماعة من العجمان، فوجدهم بياتا وأخذهم، يعني هاجمهم ليلا، وفر من نجا منهم إلى الصبيحية، وكان ينزل على الصبيحية آل سليمان وآل سريعة من العجمان. ثم سار عبد الله بن فيصل من الوفرة إلى الصبيحية وصبح العجمان النازلين عليها وقتلهم وأخذ منهم خلائق كثيرة. قال بن عيسى: وكان حزام بن حثلين وبن أخيه راكان بن فلاح وعلي بن سريعة وعدة رجال من العجمان في غزو، ولما جاءوا إلى جماعتهم بعد يومين وجدوهم قد أخذوهم فشجع بعضهم بعضا واستعدوا وقرروا قتال عبد الله بن فيصل. وكان عبد الله بن فيصل قد سار بقواته ونزل على ملح، وملح في الكويت. سار العجمان إلى ملح وأركبوا سبعا من العماريات على الإبل المعدة لذلك، والعماريات صبايا من بنات شيوخ يركبونهن على جمال قوية ومثبت على كل جمل هودج مكشوف، والعمارية أو العطفة هي من بنات القبيلة، وغالبا ما تكون بنات شيوخ، والعماريات يثرن الحماسة في نفوس المقاتلين فيستبسلون في القتال. دارت بين الطرفين معركة كبيرة شديدة، وانهزم العجمان وقتل منهم ما يقرب من 700 رجل، وغنم منهم عبد الله بن فيصل من الأموال ما لا يحصى، وفر من نجا منهم إلى الكويت. وهذه هي وقعة ملح بن سريعة من الخضير بن الشامر، بن سريعة من الخضير بن الشامر، الشامر العجمان طبعا. كانت وقعة ملح وقعت في 17 من رمضان سنة 1276، هذا يوافق 7 من أبريل 1860. وأقام عبد الله بن فيصل على الجهرة في الكويت التي لا تبعد كثيرا عن ملح، وقام بتقسيم الغنائم وأرسل إلى أبيه الإمام يبشره بالنصر، ثم عاد إلى الرياض. ولما وصل إلى الحفنة وهي خبرة ماء في العرمة، أذن لمن التحق به من غزو البلدان القبائل بالرجوع إلى بلادهم وسار إلى الرياض. أما العجمان فإنهم قرروا الذهاب إلى عربان المنتفج في العراق، وكان ذلك في سنة 1277، وشكلوا مع المنتفج حلفا قويا، وأخذوا يشنون الغارات على أطراف الأحساء وعلى أهل نجد، وبث الرعب في المناطق القريبة منهم مثل البصرة وزبير، وكثرت غاراتهم على أطراف زبير والبصرة والكويت. ولذلك قرر حبيب باشا متسلم البصرة أن يتصدى لهم، وأعطى المتسلم سليمان بن عبد الرزاق الزهير شيخ زبير ما يحتاجه من مال لجمع الرجال من أهل نجد. واجتمع لابن زهير عدد كبير من العقيلات أو عقيل، وهم تجار الإبل من أهل نجد الذين تمتد تجارتهم إلى العراق وبلاد الشام ومصر. ثم أن المنتفج ومن معهم من العجمان أرادوا مهاجمة بساتين النخيل في البصرة وقت صرام النخل، يستولوا على ما يكفيهم من التمر لمدة عام، يتفرغون بعدها لغزو نجد. ولما وصلوا إلى البصرة دخلوا بساتين النخيل وعاثوا فيها نهبا وفسادا كما قال ابن عيسى، فباغتهم سليمان بن عبد الرزاق زهير بمن معه من أهل نجد وأهل زبير ومتسلم البصرة وجنوده، ودار بينهم قتال شديد. انسحب على إثره الغزاة إلى الصحراء فأتبعوهم، ودار قتال شديد بينهم، من هزم المنتفج ومن معهم من العجمان، وقتل منهم الكثير من الرجال، وفر المنتفج والعجمان ونزلوا على كويبدة وكابدة. والجهرة أيضا، قال حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت سياسي، فتفرقوا بعدها فنزلت قبائل المنتفج على كويبدة وكابدة، وفر العجمان إلى الجهرة. ولما بلغت الإمام فيصل بن تركي هذه الأنباء عرف أن هؤلاء أصبحوا بالقرب من نجد، وخشي أن يشنوا الغارات على رعاياه، ولذلك قام باستنفار رعاياه من البدو والحضر، وضرب لهم مكانا للقاء وهو خبرة الحفنة. وفي آخر شعبان من سنة 1277 سار عبد الله بن فيصل بأمر من والده الإمام ومعه أهل الرياض والخرج وضرمه والجنوب وعربان الرياض من سبيع والسهول، ونزل على الحفنة وبقى فيها حتى تكامل وصول القوات، ثم سار منها إلى الوفرة. وفي الوفرة جاءه غزو مطير وغزو بني هاجر. قال مقبل ذكير في كتابه العقود الدرية أن العجمان نزلوا في كاظمة الساحل المقابل إلى الكويت من الشمال، وخرج عبد الله بن فيصل من الرياض في شعبان من سنة 1277، وانضم إليه سبيع ومطير وبني هاجر، فجاءهم عبد الله بن فيصل من جهة الشمال وجعلهم بينه وبين البحر، ودار بينهم قتال شديد وانتصر عليهم وأخذ أموالهم، ففروا ودخلوا البحر الذي كان في حال الجزر، وكانوا لا يحسنون السباحة. ولما تحول الماء إلى المد مات منهم كثيرون غرقا. قال المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى أن الطبعة كانت في 15 من رمضان سنة 1277، وهذا يوافق 27 من مارس سنة 1861، وهذه وقعة الطبعة، طبعة هي الغرق. دارت الطبعة في منطقة الخويسات المقابلة للجهرة من جهة الشرق، وهي أقرب بكثير إلى الجهرة منها إلى كاظمة التي تقع في الشمال. والخويسات منطقة على شاطئ البحر، شاطئها طيني، ولذلك تسمى المعركة بالطينة نسبة إلى الطين، يعني أما الطبعة أو الطينة أحيانا نسبة إلى الطين الذي أعاق حركة العجمان. سماها مؤرخ الكويت الشيخ عبد العزيز رشيد في كتابه تاريخ الكويت معركة الطينة. واستطاع أمير قبيلة العجمان الشيخ راكان بن فلاح الحثلين أن ينجو من هذه الواقعة الرهيبة، عندما ارتدف حليلته على فرسه وشق له طريقا من بين الأعداء وهو يقول: يا ربعنا، ما من مطير جمعين والثالث بحر، والله لبوج لها الطريق لعيون براق النحر، وراه كان ابن حثلين أمير وفارس وشاعر، وكلمة أبوج تعني أشق أو أفتح. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: وانباجت بائجة، أي انفتق فتق منكر، وانباجت عليهم بوائج منكرة إذا انفتحت عليهم دواهن. هذا ما قال ابن منظور في لسان العرب. والعجمان أيها الأخوة من القبائل التي لغتها يعني أو لهجتها أقرب اللهجات إلى اللغة العربية الفصحى. وبقى عبد الله بن فيصل في مكانه أياما قسم فيها الغنائم، ثم عاد ومن معه إلى نجد. وفي الدهنة بلغه أن سحلي بن سقيان ومن معه من بني عبد الله من مطير ينزلون على المنسف بالقرب من الزلفي، فأغار عليهم وأخذهم وقتل منهم عدة رجال، منهم حمد بن سقيان أخو سحلي، قتله محمد بن الإمام فيصل بن تركي. ثم واصل عبد الله بن فيصل طريقه إلى القصيم ونزل في روضة ربيعية. بن سقيان راعي البلطة، سقايين شيوخ ذوي وصيمع، وذوي وصيمع من ذوي عون من بني عبد الله عباد، بنو عبد الله بن غطفان، كانوا بنو عبد العزة بن غطفان في الجاهلية، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بني عبد الله لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام. لما نزل عبد الله بن فيصل في روضة ربيعية أوجس عبد العزيز بن محمد خيفة وشعر بقلق شديد، فغادر بريدة من فوره وركب خيله وركابه، هو أولاده حجيلان وتركي وعلي، ومعهم كما قال ابن عيسى 20 رجلا من عشيرتهم ومن خدامهم، وذهب إلى عنيزة، ذهب إلى عنيزة، ومنها غادرها يريد مكة المكرمة. ولما عرف عبد الله بن فيصل بهذا الأمر أرسل أخاه محمد بن فيصل على رأس جماعة من الرجال في طلبهم، فأدركوهم في شقيقة إلى الجنوب الغربي من عنيزة، وأخذوهم وقتلوا منهم 7 رجال، قتلوا عبد العزيز بن محمد وأولاده 3، وقتلوا كذلك عثمان الحميضي، عثمان الحميضي من عشيرة البعليان، وكذلك قتلوا العبد جالس ابن سرور وأخاه عثمان، ولم يتعرضوا للبقية. ثم غادر عبد الله بن فيصل روضة ربيعية إلى بريدة، وكتب إلى أبيه يخبره بما حدث، فأرسل الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم ليكون أميرا على بريدة، وأمر عبد الله بن فيصل بهدم بيوت عبد العزيز بن محمد وبيوت أولاده. وفي هذه الأثناء جاءه في بريدة طلال بن عبد الله بن رشيد بغزوة للجبل من الحضر والبدو. ثم غادر عبد الله بعد ذلك بريدة، وفي الطريق هاجم بقواته ابن عقيل ومن معه من الدعاجين والعصمة وانفعه. ابن عقيل كان معه الدعاجين وقومه والعصمة وانفعه، وكانوا على الدوادمي فصبح. طبعا الدعاجين والعصمة وانفعه كلهم من برقة من عتيبة، وابن عقيل من كبار الدعاجين من ذوي خيوط. ثم عاد عبد الله بن فيصل بعد ذلك إلى الرياض، وعلى العادة عندما يخرج غزو من الدرعية في الدولة السعودية الأولى أو من الرياض في الدولة السعودية الثانية، فإن الإمام إذا كان على رأس الجيش أو من ينوب عنه فإنه بعد نهاية المهمة العسكرية يأذن لمن التحق به من غزو البلدان والقبائل الموالية للدولة، يأذن لهم بالعودة إلى ديارهم. وكان عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البعليان الذي أبقاه الإمام عنده في الرياض قد رافق عبد الله بن فيصل في غزوه. ولما اقترب عبد الله بن فيصل من الرياض فر عبد الله بن عبد العزيز من الجيش، فأرسلوا في طلبه فوجدوه قد اختبأ في غار، فقبضوا عليه وأرسلوه إلى القطيف وحبسوه ومات في الحبس. كان القصيم من الأقاليم التي تسبب مشاكل كبيرة للدولة السعودية الثانية. لقد تكلمنا عن حرب عنيزة الأول التي انتهت في سنة 1271، ولكن في شعبان من سنة 1278 نشبت حرب عنيزة الثاني بين الإمام فيصل بن تركي وأهل عنيزة. قال الشيخ مقبل ذكير عن حرب عنيزة الثاني: ولم نعرف وجه هذا الاختلاف ولا أسبابه، ولكننا فهمنا أن أهل عنيزة قد بذلوا الأسباب لإزالة هذا الخلاف، ولكن لم يسمع لهم كلام ولم يقبل منهم قول، وكانوا يرسلون الرسل بالكتب فترجع إليهم كما هي، يعني يرسلونها إلى الرياض. ولكن ربما يتضح السبب عندما قال ذكير: وكان الإمام فيصل قد تخلى عن الأمور لابنه عبد الله، وكان عبد الله مائلا إلى الشهرة والجبروت متصفا بالغلظة والقسوة، فجرد الجيوش على إثر حادثة عبد العزيز لمحمد بقليل وساقها إلى ابن إبراهيم في بريدة. ابن إبراهيم طبعا كما سبق قلنا هو عبد الرحمن بن إبراهيم الذي عينته الرياض أميرا على بريدة. قال ابن عيسى: في شعبان وقعت الحرب بين الإمام فيصل وبين أهل عنيزة، فأمر الإمام على البوادي أن يغيروا على بلدة عنيزة، فأغار عليها آل عاصم من قحطان في آخر شعبان، وأخذوا أغناما، ثم أرسل الإمام سرية مع صالح بن شلهوب إلى بريدة، وكتب إلى عبد الرحمن بن إبراهيم أن يغير على أطراف عنيزة، فشن عليهم الغارة في رمضان وأخذ إبلا وأغناما، فخرجوا إليه وقد استردوا منه ما يعني أخذ وعاد إلى بريدة. وفي شوال قدم إلى عنيزة محمد الغانم آل بوعليان الذي شارك في قتل ابن عدوان في سنة 1276، وحرض أهالي عنيزة على الحرب وعلى الذهاب إلى بريدة والاستيلاء عليها، فخرجوا من عنيزة وهم على 5 رايات وساروا إلى بريدة ودخلوها آخر الليل وعلى صياحهم داخل بريدة، وقصد بعضهم بيت مهنة الصالح بالخيل، وبعضهم توجهوا إلى القصر الحصن، وفيها أمير بريدة عبد الرحمن بن إبراهيم، فلما أحس بهم أهل بريدة انقضوا عليهم من كل جانب ودحروهم وأخرجوهم من البلد بعد أن قتلوا من المهاجمين 10 رجال. بعد هذه الأحداث تطورت الحرب، فأرسل الإمام فيصل بن تركي يستنفر البلدان، وأرسل قوة من أهل الوشم وسدير بقيادة عبد الله بن عبد العزيز بن دغيثر، فتوجهوا إلى بريدة، ولما وصلوها انضموا إلى القوات التي في بريدة، وساروا بقيادة عبد الرحمن بن إبراهيم إلى رواق التي تقع إلى الجنوب من بريدة، فخرج لهم أهل عنيزة ودارت معركة بينهم في رواق، وألحق بهم أهل عنيزة الهزيمة، وقتلوا منهم نحو 20 رجلا من ضمنهم عبد الله بن عبد العزيز بن دغيثر، وقتل كذلك من أهل عنيزة 10 رجال. وفي هذه المعركة قال زامل بن عبد الله بن سليم قصيدة نذكر منها بعض الأبيات، قال: يبغون دار دونها ملح القهر، دونها مناعير تدور الطايلة، انشد نفود، انشد نفود رواق يعطيك الخبر، يوم البطاحي من دماهم سائلة ابن دغيثر طاح عن ربعه، وابن دغيثر طاح عن ربعه ثبر رمح الحبردي عن حصانه شايلة، وابن إبراهيم هرب شوف النظر رعيب قلب شاف أمر هائلة. وبعد معركة الرواق استدعى الإمام فيصل بن تركي، استدعى عبد الرحمن بن إبراهيم إلى الرياض، قال ابن عيسى بسبب أشياء نقلت عنه، وأمر بقبض جميع ما عنده من أموال. وفي سنة 1279 أرسل الإمام فيصل بن تركي، أرسل ابنه محمد بن فيصل على رأس قوة مكونة من غزو الرياض والجنوب إلى بريدة، وأمره إذا وصلها أن يضم إليه غزو الوشم وسدير، ويسير الجميع إلى حرب عنيزة. ولما وصل محمد بن فيصل إلى بريدة عمل بما أمره والده الإمام، وفي هذه الأثناء وصل غزوه للجبل، يقوده عبيد بن علي بن رشيد ومعه ابن أخيه محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد، وانضموا إلى محمد بن فيصل، وسار هذا الجيش إلى عنيزة. ولما وصلوا إلى وادي عنيزة خرج إليهم أهل عنيزة ونشب القتال بينهم، ولم يتمكن أهل عنيزة من الصمود في وجه هذا الجيش الكبير، فانهزموا وقتل منهم نحو 20 رجلا، ونزل محمد بن فيصل بقواته في وادي عنيزة، وأمر رجاله بقطع نخيل الوادي. وفي اليوم 15 من جمادة الآخرة سنة 1279 خرج أهل عنيزة على الغزاة، ونشب قتال شديد، كانت الغلبة فيه في بداية الأمر لأهل عنيزة، وانهزم رجال محمد بن فيصل إلى خيامهم، وفي هذه الأثناء انهمر المطر مدرارا، وكان المطر نعمة على جنود محمد بن فيصل ولم يكن في صالح أهل عنيزة الذين كانت معظم بنادقهم من نوع فتيل، والمطر لا يساعد على إشعال هذه البنادق فبطل مفعولها، وكان معظم قوة أهل عنيزة من المشاة. فكر عليهم محمد بن فيصل برجاله وفر أهل عنيزة يريدون بلدتهم لكي يحتموا بأسوارها، ولكنها كانت مجزرة كبيرة، كانت مجزرة كبيرة، قتل منهم ما يقرب من 400 رجل، ومات من الجرحى بعد ذلك نحو 50 رجلا. وهذه المعركة هي كون المطر، الكون هو المعركة، هذه معركة كون المطر. قال محمد بن حريول شاعر عنيزة في هذه المعركة، قال يخاطب محمد بن فيصل في قصيدة نذكر منها بعض الأبيات، قال فيها: حنا سلام وكل أوائلنا سلام، وماشين في كل الأوامر للإله لا شك، خل الزود وهروج الفدام والبغي، فإن البغي يحفي من بغاء. هذه عنيزة ما تهام ولا ترام، مثل الحنيش الحظف يرهب من يراه. إلى أن قال: والله لولا الله يا حامل كمام، إن الضرى من قومكم تشبع ظناه، لو الجدى ربعك تعديت الخيام، مير نوال العرش مدك من سماء المطر. وقطع النخل ما حل السادة، حرام لا على الكفار يفهم من قرأ. ويعني نذكر مرة أخرى، يعني نحاول أن يعني نتذكر يعني ما قلناه قبل ذلك مرة أخرى، يعني وصية الصديقة أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما أرسل الصحابي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه على رأس جيش إلى الشام، قال الصديق يوصيه: وإنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع، فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم، ولا تقتلوا كبيرا هرما ولا امرأة ولا وليدا، ولا تخربوا عمرانا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغدر ولا تمثل ولا تجبن ولا تغلل. الله أكبر. هذا الصديق بقى محمد بن فيصل في موقعه في وادي عنيزة، وواصل رجاله قطع النخيل في الوادي، وحوصر أهل عنيزة حصارا شديدا. وفي أثناء ذلك وصل طلال بن عبد الله بن رشيد أمير جبل شمر ببقية غزو الجبل، ثم في شعبان من تلك السنة وصل غزو الأحساء إلى الرياض بقيادة محمد بن أحمد سديري وبأمر من الإمام. سار عبد الله بن فيصل بغزو الأحساء وبباقي غزو البلدان الأخرى إلى عنيزة، وكان معهم المدافع والقبوس. قال ابن عيسى: ولما وصل إلى شقرة أرسل المدافع والقبوس إلى أخيه محمد بن فيصل، وغار عبد الله على عرب من عتيبة كانوا على ماء رشاوية في وادي الرشا، فأخذهم ثم واصل طريقه إلى عنيزة. ولما وصل عبد الله بن فيصل إلى عنيزة حاصرها وقصفها بالمدافع، ثم جاءه محمد بن فيصل ومن معه من الرجال، واجتمع هناك جنود عظيمة لا يحصيها إلا الله تعالى، وأحاطوا بالبلد، وثار بينهم الحرب، واشتد الخطب، ودامت الحرب بينهم أياما. قال ابن عيسى في تاريخه المعروف بعقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، كتاب عنوانه طويل هذا الكتاب، قال عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام عند كلامه عن مؤلفات ابن عيسى: إن كتاب عقد الدرر الذي جعله ابن عيسى ذيلا على تاريخ ابن بشر قد ألفه، يعني ابن عيسى ألف هذا التاريخ بأمر من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. قال ابن عيسى: ثم إن أهل عنيزة طلبوا الصلح من عبد الله بن الإمام، وأن الإمام كان قد أوصى ابنه بأن يجيبهم إذا طلبوا الصلح، بشرط أن يكون عقد الصلح على يد الإمام، وأن يحضر عبد الله بن يحيى سليم إلى الرياض لمقابلة الإمام، تم الصلح على هذا الأساس، وخرج أمير عنيزة عبد الله بن يحيى سليم إلى الأمير عبد الله بن فيصل واعتذر واعترف بالخطأ والإساءة وطلب منه العفو والصفح والمسامحة، فقبل معذرته وصلحت حاله. ورجع عبد الله بن فيصل قافلا إلى الرياض، وأذن لمن معه من أهل النواحي بالرجوع إلى أوطانهم، وركب معه عبد الله بن يحيى بن سليم أمير عنيزة، وتم الصلح في الرياض. وبعد أيام عاد بن سليم أميرا إلى بلده عنيزة، وعين الإمام فيصل بن تركي محمد بن أحمد سديري أميرا على بريدة وعلى القصيم، وكان سديري قبل ذلك أميرا على الأحساء. وفي السنة التالية سنة 1280 جاء وفد من رؤساء أهل الأحساء إلى الإمام فيصل بن تركي ورجوه أن يعيد محمد بن أحمد سديري أميرا على الأحساء، فاستجاب لطلبهم وأرسله إلى الأحساء أميرا. وفي بريدة تولى الإمارة سليمان الرشيد، والرشيد هذا من عشيرة البعليان الكبيرة، البعليان نسبة إلى جدهم الأكبر عليان، ولكن سليمان لم يبقى طويلا في منصبه، سليمان الرشيد لم يبقى طويلا في منصبه، ذلك أن الإمام قام بعزله في نفس السنة بسبب الاختلاف الذي حدث بينه وبين أهل بريدة، فقاموا بالشكوى إلى الإمام فعزله ونصب مهنا الصالح بالخيل أميرا على بريدة. وآل بالخيل من آل نجيد، آل بالخيل من آل نجيد من المصاليخ من عنزة، وآل نجيد يتفرعون إلى عدة أسر منهم آل بالخيل. دكتور محمد بن عبد الله السلمان في رسالته للدكتوراه التي كانت بعنوان الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية، أورد رواية محلية قال فيها أن عبد الله الفيصل قبل الصلح بعد أن وجد بعض التذمر من بعض أفراد جيشه وهم قبيلة سبيع، وذلك عندما وصلهم ما قالته طرف سليم، وسليم من سبيع قالت تخاطبهم يا ونتي ونت الوجعة يخالطة بعد الونين الصياحة على بني عمي هل الوديان واسفل بني عمي قطين رمح. قال الدكتور السلمان في الهامش شارحا البيت الثاني قولها على بني عمي تقصد قبيلة سبيع الذين مع جيش الإمام فيصل، واسفل بني عمي تقصد قومها من أسرة سليم وهم من قبيلة سبيع. ولكن نعتقد بأن بنت ابن سليم تعني بهذا البيت أن عنيزة محاصرة من قبيلة سبيع بشقيها للوديان وقطين رمح. قبيلة سبيع من وجهة النظر الجغرافية تقسم إلى قسمين، القاطنون في رماح وما حولها وأهل الوديان، والوديان هي وديان سبيع مثل وادي رنية وادي الخرمة وغيرها، وسليم الزامل كما هو معلوم من بني ثور، وبني ثور أصلا هم بنو ثور بن عبد منات بن أد بن طابخة بن الياس، طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهم اليوم من الزكور، والزكور من أهل الوديان من سبيع. نعم يعني ربما يعني أعلى بني عمي هل الوديان وأسفل بني عمي قطين رمح. ثم يواصل الدكتور السلمان سرده للرواية المحلية فيقول إن سبيع تأثرت بهذين البيتين حتى أنهم قطعوا شيئا من بساط عبد الله بن فيصل الذي يجلس عليها وينام عليه إشعارا بتأثرهم من حصارهم لبني عمهم من سبيع وهم سليم، فاضطر عبد الله بن فيصل إلى السعي بالصلح مع أهل عنيزة. يعني نختهم فزعتهم بعد خلاص ما يمكن يسكتون. ومن الأحداث الطريفة التي تمت في الأيام الأخيرة من حكم الإمام فيصل بن تركي زيارة العقيد البريطاني لويس بيلي إلى الرياض في سنة 1865، والعقيد بيلي هو المقيم السياسي البريطاني في الخليج في الفترة من سنة 1862 إلى 1872، 10 سنين. ولننظر إلى ما كتب حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسي عن هذه الزيارة، ونقارنه بما كتبه بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن 19. قال خزعل في عام 1282 يعني هذا 1865 قام الكولونيل بيل، يسميه الكولونيل بيل، هو بيلي المعتمد السياسي البريطاني في الخليج بسياحة لجزيرة العرب، فقدم أولا إلى الكويت بإحدى البواخر التجارية البريطانية، ونزل ضيفا على يوسف البدر، وأظهر له عزمه على السفر إلى الرياض، فأشار عليه يوسف البدر بوجوب مراجعة الشيخ صباح قبل البدء في السفر، فذهب الكولونيل المذكور إلى دار الشيخ صباح وعرض عليه غرضه، وطلب منه أن يبعث معه رجالا من حراسه يهدونه الطريق، فالتمس الشيخ صباح منه أن يتريث لحين مخابرة الأمير فيصل بن تركي سعود، وطلب الإذن، فوافق الكولونيل بيل على ذلك، وجرت مخابرات حول ذلك، فأذن الأمير فيصل إليه بالقدوم لزيارة الرياض. ثم قال حسين خلف عندئذ جهزه الشيخ صباح بما يحتاج إليه في سفره، وأرسل معه رجالا من حاشيته ليحرسونه إلى الرياض ويحافظون عليه من الاعتداءات أثناء الطريق، فسار ركبه إلى أن قارب أسوار الرياض، فهب رجال، يقول عاد حسين خلفي قال، فهب رجال الدين في وجه الأمير فيصل محتجين بإلحاح شديد لمنع ذلك الزائر من دخول الرياض، فاضطر الأمير فيصل إلى مقابلة الكولونيل بيل في الخارج، وأخبره بحقيقة الوضع الراهن داخل الرياض، فاضطر الكولونيل بيل إلى العودة مرة ثانية إلى الكويت وهو في غاية التأثر. هذا ما ذكره حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسي. طبعا حسين خلف الشيخ خزعل ما يقول الإمام فيصل بن تركي، فيصل بن تركي عنده مو إمام. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نواصل في اللقاء القادم بإذن الله الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وسوف يكون لقاؤنا القادم هو اللقاء 13، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.